بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء منور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى عبر الموجة العاملة 106.7، وأيضا نرحب بكم عبر مشاهدتنا في إذاعة صوت الأقصى عبر البث المباشر لصفحة الفيسبوك. وننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو محروق، ومن الإخراج محمد فايز مطر، ومن خلف الميكروفون إيمان الشنطي. العديد من الفقرات لهذا اليوم من برنامج مساء ملون. نبدأ أولى هذه الفقرات وقوس قزح وزميلتنا هبة حسين.
وما يهمكش عادي، اسمع مني السعادة، مش وقت عتاب أقوله.
ومع نغمات أغنية حمزة نمرة وفاضي شوية، في فقرتنا التالية سنتحدث بما يدور حول هذه الأغنية. سنتحدث عن الأحوال النفسية، كيف تغيرت مع كورونا. هلا كلمة كيف حالك، هل في لها تغير حاليا؟ لما نحن نحكي كيف حالك، فقط الحمد لله ولا الحمد لله؟ وفيها كتير كلام.
عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا، ده احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسية، ده اسمه كلام. عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غي. عارفك مشغول ليام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات.
وبتمنى تشاركونا طبعا اليوم عبر الاس ام اس، نحكي معكم، نحن نسألكم انه كيف حالكم بجد، كيف حالكم عبر الاس ام اس 0599734424.
نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي بيحكى علي.
وآخر فقرة معنا هنكون مع البلوجر آلاء اللقطة من اسطنبول، هنستكمل الحديث عن موضوع الموضة وهنتحدث عن الإكسسوارات اللي بترافق الجلباب. طبعا ما ننسى سؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي هو أول من اخترع خيوط الجراحة هو العالم شو؟ كمان بتشاركونا عبر الاس ام اس 0599734424.
الدنيا اناني وعالي وانت لوحدك وانا لسالي، عمر هعيش معاك لو يوم ماشي براحتك، بس رهني على يوم منك وسنين مني انك ما بتعرفش تعوم.
خلينا نروح هلا لفقرة قوس قزح وصديقتنا هبة حسين.
عارفك مشغول ليام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها، وكمنك داري بحالي مذاكرني وعارف مالي، مستني عشان احكيها. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي بيحكى عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي تضحك عليا.
تمام. لما يجهز معنا فقرة هبة أحسن، خلينا نروح لليوم حلقتنا عن موضوع إنه عن جد كيف حالنا إحنا بعد كورونا. ستيفن تايلور مؤلف كتاب علم النفس الأوبئة وأستاذ علم النفس بجامعة كولومبيا بيقول إنه يتراوح ما بين 10-15% من الناس مش هترجع حياتها زي قبل بسبب تأثير الجائحة لصحتهم النفسية. طبعا الجائحة أثرت كتير على نفسيتنا، وكانت أصلا الأمر النفسي عند الأطباء حتى في أوروبا وأمريكا كان الأمر النفسي ما ياخد منهم من ميزانية الدولة إشي كبير. حاليا صار بياخد لأنه الناس تأثرت كتير نفسيا مع وضع كورونا. البطالة انتشرت حتى في العالم، ناس طلعت من وظائفها، الاثنين الأزواج اللي بيكونوا متخانقين بيكونوا بنفس البيت فبيزيد العنف في جوا البيت. الأطفال أيضا تأثروا، وين هيقدروا يعملوا حركتهم، يمارسوا نشاطهم؟ بالشارع ممنوع، بالحدائق أيضا مغلقة، بأماكن الملاهي أيضا مغلقة ممنوع، كل هذا حفاظا على صحتهم. ولكن هذا الحفاظ على الصحة أخذ بعد آخر، والبعد النفسي أنه تأثروا، صرنا أكثر غضبا، صرنا أكثر ضيقا وتوترا بهذا الموضوع. هذا مش بيدنا، هذا طبيعي، هذا حالنا حال طبيعي، لأنه إحنا الإنسان بطبعه اجتماعي، تحول الإنسان هذا الاجتماعي إلى إنسان منعزل. في ناس لحتى الآن عنا ما بيطلعوا، بقول لك لا أنا أطلع حسب اللزوم، ولكن هذا أيضا بيأثر عليه، هو ماخذ جانب الصحي وأيضا متأثر هذا الموضوع من ناحية نفسية. وفي ناس سبحان الله حتى الناس الانطوائية والانعزال هي انعزالية باختيارها، ولكن تحول هذا الانعزال والانطواء بأمر إجباري إن إحنا خايفين على صحتنا. ولحتى الآن إحنا لازم نخاف على صحتنا، لازم نساعد الحكومة ونساعد الناس المسؤولين لهذا الموضوع، إن إحنا ناخد كل واحد مسؤولية اجتماعية، يلبس كمامته، يغسل إيديه، يعمل معقمات، لأنه إحنا لازم نقاوم هذه الجائحة. إحنا أمام عدو متخفي، لازم إحنا ناخد الأمر الصحي، نهتم بإرشادات وزارة الصحة عشان إحنا نقلل هذا الإشي وترجع الحياة طبيعية إن شاء الله. بيختفي الوباء إن شاء الله من كل شر هالعالم. طبعا توقف أيضا أنماط العلاقة عن قرب، العلاقات، الزيارة الاجتماعية، الناس بطلت تقعد مع بعض بالأفراح وتزور بعض ويسألوا والله كل واحد يفضفض للتاني، لا هلأ عندك مشكلة خليها لعندك، لأنه كلها هي تمنعني نفس المشكلة. فالناس أنا مبارح بسأل على الفيسبوك، إنه بسأل الناس كيف حالكم؟ صحيح الحمد لله هذا إشي طبيعي، لازم إحنا نحمد الله في السراء وبالدراء، ولكن في ناس لما جاوبت عندي على الصفحة بتقولها كيف حالكم، خليني أنا أحكي لكم بعض أراء الناس اللي بعتت لي. سمية بتقول بخير طالما نحن مؤمنين بأن الخير بيد الله، الحمد لله. في ندى بتقول الحمد لله، كل ما بتسكر معي باب في نفس الوقت ربنا بيفتح لي مقابلها أبواب، والله وهذا يرضيني ويكفيني. وليس سوى القوي له البقاء. محمد شمعة بتقول كلمة بتفرحنا وبتسعدنا وكلمة بتضايقنا وبتحزننا، مبدئيا مرتاحين والحمد لله. في صبية بتقول الحمد بقلب حزين وتفكير مرهق، وهذه كانت إجابتها صادقة، هي مش عارفة تعبر، بتقول لك إحنا الحمد لله إحنا بخير ولكن بتفكير مرهق. حاليا معنا الأستاذ أشرف العيسوي الخبير في العلاقات واستشاري العلاقات الأسرية ليحكي لنا أكثر عن التغيرات اللي صادف هذا الموضوع والأثار النفسية. السلام عليكم أستاذ أشرف.
عليكم السلام ورحمة
الله. كيف الحال؟
الحمد لله تمام.
كيف حالك؟
الحمد لله نعمة، الحمد لله نعمة، الحمد لله.
يا رب دوما إن شاء الله. أستاذ أشرف، اليوم إحنا موضوعنا عن التغيرات اللي سببها فيروس كورونا على أنماط حياتنا. بداية شو هي التغيرات اللي خلفها الفيروس على أنماط الحياة حتى في مختلف أنحاء العالم؟
وزي ما تفضلت حضرتك في المقدمة إن إحنا الإنسان بطبعه اجتماعي، وكانت أول يعني صدمة يمر بها الأشخاص أزمة كورونا اللي هو التباعد الاجتماعي، وكأنه يعني جاي يعني يصيب أخطر منطقة في حياة الإنسان هو أن نكون قريبين من بعض اجتماعيا ونقعد مع بعض ونشوف بعض، والإنسان بيجد ذاته حوالين الناس المحاطين به. فطبعا أول صدمة بتواجهنا أن هي التباعد الاجتماعي، وده طبعا شيء بيعمل أثر سلبي. تاني حاجة أنه عدم التعاملنا طبعا زينا زي الشعوب الأخرى، يعني إحنا نتعامل بحرية الأعمال، بينزل الواحد الشغل في مدارس، في حياة، في أسواق، في مناسبات منها الحزينة ومنها غير السعيدة. كل الحياة بقت لها منعطف، حتى دور العبادة بقت كمان تجد صعوبة انك انت مثلا تتواجد فيها او تغلق، ودي ما كانت يعني المستحيلات، او ما مرش حد فكر انه يكون في دور العبادة تكون بعيد عنه او يبقى مغلقة. طبعا كل التأثيرات دي كلها اللي حس بيها اللي حوالينا كانت ليها مدلولات غير إيجابية، وكانت الصدمة لما تيجي للإنسان في الأول بياخد وقت كبير عشان يقدر يفكر إزاي يتعامل معها.
النفسية اللي ترتبت على انتشار فيروس كورونا، احنا تأثرنا كتير في الموضوع فيروس كورونا، سواء على صعيد الأسرة أو سواء على صعيد العمل أو حتى الأصدقاء. تغيرت اليوم، احنا بنقعد اليوم، حتى أنا كنت باللقاء مع صديقتي اشتقت لها كتير، مش عارفة أحضنها. احنا طبيعتنا نحن بنحب يعني أهل فلسطين نعبر عن شعورنا أيضا جسديا، يعني
بالسلام والأحضان. تمام.
أيوة. فعن جد تحس إنه في حاجة ناقصة، في حاجة غريبة هيك يعني.
إيمان، احنا قدامنا خيارات صعبة. يعني الآن أول حاجة لما الإنسان يتعرض لصدمة لازم ياخد إجراءات عشان يقدر يتعامل معها. فأول إجراء بده يتعامل معها إنه يبدأ يتأقلم على الواقع اللي هو عايشه، لأن الخيارات صعبة. يعني لأنه هتعدي إن شاء الله الأزمة، وهتعدي فيروس كورونا، والحمد لله بقى فيه تعافي، في طلعوا مصر ولقاح للموضوع، يعني هتعدي الأزمة. بس في البداية انه نبدا احنا نتاقلم شويه مع الوضع الحالي، ونبدا نشوف الفرص البديله، لانه الخيار الثاني الاصعب انه نسوي على انفسنا ونبدا نقعد نفكر في السلبيات والحاجات اللي هي الدنيا خلاص بتشطب واخر حياتها والدنيا خلصت وخلاص وهنموت والكلام ده. وطبعا ده بيبقى ليه مدلول سلبي على الشخص. وحتى الناس اللي تعرضوا للمرض، كان اهم نصيحه في النصائح اللي بيقولوها للناس اللي ما تعرضوش للمرض زي كده، انه لما معنوياتك تكون مرتفعه. فاحنا قدامنا الخيارين الصعبين، يا اما نرتفع ونتاقلم، يا اما هنبدا نخش في المربع السلبي اللي هو بقى نتذكر ان الدنيا قفلت ومش هتفتح تاني وكده الحاله هيستمر. فده هيمنعك عن انك انت تبص على نفسك، يمنعك انك انت تتطور، يمنعك انك انت تبدا تعيش حتى لو كان في تباعد اجتماعي، ولكن في تواصل على الانترنت لما بنشوف بعض، حتى لو السلام من بعيد لبعيد المشاعر ممكن توصل زي كده.
وهذا اللي بتوافق فيه شاب معنا بعت مشاركه عبر الاس ام اس، ابو طارق الحزين بيقول: الالتزام بتعليمات وزاره الصحه والداخليه بخصوص فيروس كورونا هو واجب شرعي وديني وطني واخلاقي، وعلينا اخلاقي وعلينا الاخذ بالاسباب بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. فعلا هو يعني احنا لازم يكون هذا عنا المبادئ الشرعيه والدينيه والوطنيه عشان احنا نتخلص من هذا الموضوع. وقت خذوا راحتكم في تعبروا مشاعركم جسديا ونفسيا والامور الاخرى. ولكن على صعيد الاسره استاذ اشرف، فعليا احنا بنواجه خطر معين. احنا بدينا حتى في موضوع انه نسال الام تسال ابنها انه كيف حالك، ما في، لانه كل واحد صار حاله وضعه انطوائي وانعزالي. ولما تيجي تسال حتى انه كيف حالك، ايش بده يقول؟ بقول الحمد لله وخلص وبمشي، مع انه الانسان عنده رغبه انه يروح يحكي ويتكلم. هلا شو فائده البوح وفضفضه المشاعر للإنسان الصح؟
الفضفضة نوع من أنواع التفريغ، يعني الكلام وأن الواحد يعبر عن مشاعره مهمة جدا. يعني الفضفضة عبارة عن تفريغ للطاقة السلبية الموجودة. بس طبعا إحنا عشان كمان نكون مهنيين وصح، يعني الفضفضة العادية أوكي ممكن تحكيها مع الناس الأقارب الأصدقاء، لكن في فضفضة محتاجة الناس سبيشالايزد متخصصين. يعني لما يكون الإنسان بيمر بتروما أو بصدمة اعلى شويه من الصدمات العاديه. يعني بس انا خلينا نحكي في 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 حته انه كلنا بنمر بنفس الصدمه، فممكن تحكي فيها. بس خلي برضو الفضفضه دي ما تحاولش بقدر الامكان يعني تحمل برضو غيرك طاقات وحاجات سلبيه اكتر، لان احنا محتاجين مع الأزمة اللي بنعيشها ديت محتاجين اللي حضرتك قلتيه من شوية نسأل على بعض اللي هو بقى التكاتف بقى والتعاطف ونهون على بعض، لأن من غير التهوين على بعض هتصعب الأزمة. فالفضفضة حلوة بس نراعي برضو ظروف الآخرين، يعني الأم هتبقى نفسها ولادها يكونوا أحسن الناس، برضو ولادها لازم يحسوا بالأم قديش بتتعب والأب ونحس كلنا كده كأسرة إن في تكاتف مع بعض وإحنا شايلين الهم مع بعض أو شايلين الأزمة دي مع بعض. فنفضفض، ولكن إحنا لما نشعر بقى إن الآخر مش قادر يتحمل الفضفضة دي نقول له أنت هات عنك شوية وهات اللي عندك ونبدأ نشيل مع بعض الأعباء اللي موجودة، إنما عدم يعني إن كله يرمي على الثاني وكله
بس بده يحكم
بطريقة سلبية ده اللي هيكون لي أثار اجتماعية وحشة وأثار نفسية مش إيجابية.
طب إحنا كيف ممكن مثلا أنا ما بدي أفضفض، ما بدي أحكي لحدا، خلاص بدي بيني وبين نفسي أو بيني وبين الله سبحانه وتعالى وهذا طبيعي. أنا كيف ممكن أدخل
ارسمي اكتبي حاولي تقولي حاجات إيجابية، يعني لو عملت بوست إيجابي على الفيسبوك مثلا رغم إن أنا عندي مشاكل وعندي ظروف صعبة، ما هو أنت لما تعمل حاجة إيجابية برنامج حلو زي برنامج حضرتك كده
الله يبارك فيك
أخبارك إيه أو كيف الحال، فيبقى فيه تفاعل وتنشيط والناس هتفرغ عن الطاقة السلبية، فربنا يرجع لك في قانون الرجوع بقى إنه حاجة تسعدك إنك أنت بكلماتك الإيجابية بمواقفك الحلوة والحاجات اللي بتشجعي بيها الناس والسبورت الدائم اللي حواليك، فده كله هيعزز إنه يدي ضوء كده أو أمل إنه الدنيا ما انتهتش، يعني لسه في حياة، لسه في ناس كانت الأزمة دي عملتهم إنه يبقى يعمل شغل عن بعد يعني ويشتغل، إنه ممكن بأعمال بسيطة جدا بدأ مع نفسه يقعد يتكلم فبدأ يشوف يتعرف على نفسه أكتر لأنه ما كانش عارف نفسه.
جميل جدا.
يعني حتى فضفضتك ممكن تكون زي ما قلنا لو بوست بسيط إيجابي ده في حد ذاته فضفضة، يعني إحنا مش لازم لما نكون إحنا عندنا تعب زي ما قلنا وهم نشيله للي حوالينا،
وهذا بتوافق معاك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى من يسر على معسر فقد يسر له، يعني بما معناه يعني انه انسان لو تكلم بشكل ايجابي على شخص يعاني من بعض السلبية ربما يرتد له رد هو اصلا ايجابي وكأنه يتحدث لنفسه. يعني
طبعا هتقولي لي حضرتك طب ما احنا تعبانين، اوكي ماشي ما احنا تعبانين وكلنا تعبانين بس مش عايزين نتعب بعض بالزيادة.
صحيح.
اللي تعبان مثلا 50% فيهون على واحد تعبان 60% او 70%.
صحيح. نعم.
فالتهوين البسيطه ديت هتلاقي في ربنا بعث لك زي ما قلنا في قانون الرجوع زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى في تعاطف وتكاتف زي ما قلنا ونشعر ببعض وتبقى الدنيا، لان الدنيا خدتنا شويه في موضوع انه بقت عجلتها سريعه وبقت كلها ارقام وحسابات وماديات، فدلوقتي لما يمكن الوقفه ديت هي وقفه او مسج للناس اللي نراجع فيها الانسانيه في زماننا، احنا محتاجين نراجع انسانيتنا ونراجعها بشكل قوي جدا، لان احنا من غير انسانيه، لان ديننا هو دين الانسانيه يتقبل كل الاديان وكل الاشخاص وكل الالوان وكل حاجه، فاحنا محتاجين نراجع الانسانيه ديت، وكل ما اقتربنا من الانسانيه اكتر وتكاتفنا مع بعض وتعاطفنا ربنا سبحانه وتعالى بيفرج الغمه دي، وده طبعا موجود في ديننا وفي الدين الاسلامي وتعليم الديانه السامحه، وزي ما قلنا كل ما اقتربت من الانسانيه انت هتكون ان شاء الله في انفراجه يعني، واكيد انت حضرتك بتشعري يعني رغم ان مثلا هي طالعه في برنامج ويمكن طالعه من بيتك وفي ظروف صعبه واللي حواليك خايفه وانت خايفه، لكن انت عندك طاقه ايجابيه وصوتك باين عليه ان شاء الله في سعاده، ليه؟ لانك انت بتحاولي تخففي عن الاخرين
يعني. وهذا الدور هذا إسلامنا اللي علمنا إياه، يعني سبحان الله إحنا الإنسان ضروري إنه يعبر عن حبه للآخرين وهو بحتاج الحب هذا، لأنه أكيد أنا الواحد مقتنع تماما إنه هذا الأمر هيرجع إله بشكل إيجابي، وسبحان الله لازم نفوت كتير للناس، أي حدا بغلط في حقنا لو ربما هو يكون قرفان حاله أو لحظة غضب فإحنا نفوت، المشكلة إحنا بطلنا نفوت يا أستاذ أشرف للناس نقفلهم عن نقرة، طب هو بالآخر أنت اللي هتتنكد وأنت اللي هتتحول عليك انت الامر النفسي سيء عليك، فالحل الواحد يفوت ويريح راسه.
فهذا طبعا التغافل عن الاشياء اللي بتشوفها وبيسمع من سمات العظماء وبيسمع كمان بيتعلم الاخرين لما الواحد يتغافل عن اخطاء الاخرين حتى لو هو مش شايف دلوقتي هيشوف بعد كده وهيتعلم من الدرس ده ويعرف انه كان لازم يتغافل وتبقى سياسه. يعني كتير قوي استراتيجيات العظماء بيعملوها هي ان نتغافل عن اخطاء الاخرين وناخد بايديهم.
نعم.
هتقول لي طب اشمعنى انا واشمعنى واللي هم ما يعملوش كده؟ يعني انت ربنا احتباك بحاجه واحده، بانك انت سعيد انك انت تكون شخص يعني عايز تعمل خير. ودي طبعا لما الانسان بيسعى وربنا سبحانه وتعالى مش بيحابي حد لا سمح الله انه بيحتضر لحد لحد، لا هو عمل او سعى انه يدور على حاجه تسعد الاخرين. طب يا عم انا مستعد. ما هو انت لما تفكر في اسعاد الاخر غصب عنك زي ما قلنا هترجع لك تاني كل الرجوع، وربنا هيسعدك وهيجيب لك حاجات كويسه. واكيد انت بتمر كده يا استاذه ايمان، تشعري مره كده وتصحي من النوم تحس ان الواحد صدره منشرح كده ومتفائل ومبسوط. طب ليه؟ هو مش عارف ليه، لانه عمل اعمال خير وتغافل ومشى الامور وخد عليه شويه ويعني في مرونه شويه في الامور. يعني كده الدنيا هتمشي وتعدي، حتى لو كانت يعني اكبر من كده ازمات بتعدي ان شاء الله.
ربنا يلطف في الجميع ان شاء الله ويهدي البال. شكرا لك كثير استاذ اشرف العيسوي، مستشار والاستشاري في العلاقات الاسريه. حدثنا عن موضوع انه كيف احنا ممكن نكون اكثر ايجابيا، كيف نكون عن جد كيف حالنا تكون مليئه بالرضا، كيف انه الاخرين ايضا يعبروا عن مشاعرهم ولكن بدون ما يعطوا طاقة سلبية للآخر أو بس فقط بدهم يتكلموا، لا هما بدهم يتكلموا ويلاقي حل لهذا المشكلة اللي بيمروا فيها. خلينا نستكمل لبعض الردود اللي اجت لنا في هذا الموضوع. محمد هنيه بيقول الحمد لله على كل حال. هدايه حسنين بتقول بادئ ذي بدء الحمد لله دوما وبكل صدق، انا احاول جاهد ان اكون بافضل حال واصل للرضا بما عليه الان من حال، وها انا اسعى ولا باس ببعض من التيه احيانا، وبفضله ومنته سنتجاوز الكثير. وكلام كثير عالق في القلب. هاي الحياة رحلة. ريم بتقول خلي الواحد ساكت أحسن، الحمد لله. ألا الهمس بتقول نجاهد كي نكون بأفضل حال. ودعاء حسام بتقول الحمد لله على كرم الله ونعمه ولطفه وستره. بالوهم والعتمة تحلى الحياة. عامر الراعي بيقول راضين بقدره مقصرين في حقه حامدين على نعمه. سيليفيا بتقول الحمد لله على كل حال رغم الألم الذي يعصر قلوبنا. تسنيم محمد بتقول في فضل من الله ونعم تغرقنا في منحة عظيمة اسمها الرضا. خلود أحمد حالي حالك من دونك. طبعا نشكر الجميع على هذه الردود الطيبة، نتمنى إن شاء الله تكونوا بأحسن حال بإذن الله. طبعا الأسبوع اللي فات حكينا عن موضوع الموضة وموضوع الجلباب وكيف يكون لبس الجلباب بشكل محتشم ورائع وراقي أيضا ويناسب جميع أنواع الأجسام. اليوم هنكمل مع البلوجر ألاء اللقطة وموضوع عن الشنط والإكسسوارات وكيف ممكن يتم اختيارهم، وأيضا هنسألها عن موضوع أنه بعد ما نشتري الجلباب شو لازم ناخد بعين الاعتبار. السلام عليكم يا ألاء.
والسلام، يعطيك العافية ويسعد مساك إيمان ومسأل المستمعين.
الله يعافيك. كيف الثلجات يا ألاء في اسطنبول؟
والله حلوين، ولكن أنا ما إليها وعلى الثلج خلص استكفيت فيه ب 2017 حاليا.
خلص
هذا حاجة عادية،
ما عملتيش رجل الثلج يعني.
لا لا خلص مضرب العمر.
تمام. احنا اليوم ناخدك شوي من وقتك ونحكي عن موضوع الشنط والاكسسوارات. حكينا المرة اللي فاتت عن كيف ممكن احنا نختار الجلباب الصح لأن أنواع الجسم. اليوم هنحكي على الاكسسوارات والشنط والحجاب اللي بناسب كل صبية من على خص. مثلا في عنا الصبية الطويلة وفي عنا الصبية القصيرة وفي الصبية الوسط الطول وفي البشرات. احنا حكينا هنعمل لها حلقة تانية, فاحكي لنا اكثر عن هذا الموضوع.
هو هنحكي عن الشنط وحنحكي عن الأحذية والإكسسوارات, ولكن في عندي بس ملاحظة ما كملتها المرة الماضية, حابة انه ألفت انتباه المستمعين بعد اذنكم لإلها بشكل عاجل جدا. في عندي ملاحظات وقت شراء الجلباب وخلص صار انه وقت انه بدك تلبسي, بس انا حابة انه ألفت انتباه المستمعين لانه نعم. دائما ينتبهوا لطول الاكمام, ممكن يكون الجلباب صح عليهم المقاس ولكن طول الاكمام غلط او واسعة كثير, او كيف بيعرفوا اذا كان غطى منطقة الايد او الاصابع, اذا كان خط الكتف مثلا نازل لتحته, هذا بقدروا يعدلوه عند الترزي. في عنا كمان البدي اللي بيلبسوه او اي بلوز بيلبسوه او قميص تحت القطعة الخارجية من جلباب او كوت او اي كان, لازم يكون اللون متناسب مع لون الخارجي لون الكوت او الجلباب. يعني ما بنفع نلبس لون احمر مثلا فاقع مثلا مع اللون الاسود, هذا ابدا مش انيق ومش منظر حلو. في عنا كمان البنطلون لونه وشكله كمان بيحدد انه شو تلبسي مع الجلباب هذا او الكوت, وخاصة الكوتات او الترنش كوت او التونيك اللي هو من الركبة وتحت. يعني ما بنفع نختار اللون الجينز الفاتح او النيلي المائل للنيلي مع اللون الاسود, هذا خطأ كبير وبيقعوا فيه كتير صبايا, وهذا بيعتمد على معايير تنسيق الالوان. هذا بنبدأ نحكي عنه بشكل موسع إن شاء الله. في عنا كمان طول الجلباب المناسب إنه يكون الطول لا عند المفصل ما بين الساق وما بين القدم, وفي عنا كمان أو ممكن يكون يغطي جزء معين من الشوز. وفي عنا كمان بدهم ينتبهوا لنوع البرا مثلا يكون صح ومقاسها صح عشان يطلعوا بشكل أنيق ولائق. أما نعم. بالنسبة للشنط في عنا ثلاث أنواع حاليا هما ترند وكانوا ما زالوا. في عنا الميني وفي عنا الأوفر سايز وفي عنا المتوسط.
بس ما بيمشي الميني هو الصغير, خلينا نحكي بالعربي أفضل. يا جدا
وهذه مناسبة جدا لقصار القامة. مناسبة جدا ومناسبة للمراهقات والناس اللي هما حابين يكونوا يعني بيطلعوا بشكل فينا نقول كاجوال أكثر. تمام. في عنا الأوفر سايز اللي هي حقيبة, أنا بسميها حقيبة التسوق, اللي هي حاليا كتير ترند الحقيبة اللي كبيرة كتير بتكون, ولكن هاي ما بتناسب كل الصبايا, بتناسب مثلا الأجسامهم طويلة متوسطة, يكون كمان الرفيعة مش مليانة كتير ولا كمان ضعيفة كتير.
نعم.
في عنا كمان المتوسطة, أما الحجم المتوسط في منه كتير أنواع. في عنا حقيبة الكتف اللي هي كتير كمان ترند وحلوة وراجعة وبتقدر تلبسيها وتنصيها مع كل إطلالاتك. في عنا كمان الكروس باج وهي معروفة كمان اللي بتيجي وفينا نلبسها بشكل.
كيف بتيجي يا ألاء؟
هي الكروس باج إلها أكتر من شكل, فيك تلبسيها على كتف واحد بيكون طويلة شوية معها سلاسل مثلا أو بحزام عادي. فينا كمان فيها تكون كمان بكتف أو كتف لا.
نعم.
حجمها بيكون متوسط وبتناسب منها حسب الموديل, بتناسب إما الإطلالات الكاجوال أو الإطلالات الرسمية أو العادية أو سهرات. في عنا كمان الحقيبة اللي بمقبض علوي, يعني اللي إلها إيد علوية بيمسكها بالإيد, يعني ما فينا نحطها على كتفنا.
هذه بتكون كيف شكلها بإيدها. بتكون ممكن تكون مربع أظن, هذه بتكون شكلها زي المربع.
أيوة بتكون مربعة. طبعا بمقاسات معينة متوسطة لصغيرة, هذه كتير حلوة وأنيقة وإنها يعني كفاية إنها تكون إضافة حلوة لتنسيقك أو ملابسك.
حسب نوع الجلباب يا ألاء, مثلا في جلبابات سبور وفي جلبابات رسمية, فهي بتناسب أكثر إيش؟
أكيد أنا هلأ بالنسبة للجلباب إذا كان سبور أكيد إنه هو بده الشنط اللي بتيجي كاجوال أكتر من ألوان ومن قصات ومن القماش نفسها كمان. القماشة نفسها كمان بتحكم معك, إذا كانت القماشة جلد جلد بلمعة، لا هاي أكيد إنه ما بتزبط معاك في الإطلالات الكاجوال. اللي بيزبط معاك الجلد المطفي مثلا أو الخامات القماش مثلا، هاي بتزبط للإطلالات الكاجوال. في أنا قلنا الكروس كمان وشمسة الكتف، هذول الثلاثة بيزبطوا مع الإطلالات الكاجوال.
نعم.
في عنا كمان الحقيبة الكلاتش اللي هو حاليا إلها تقريبا سنة أو سنتين، ولكن حاليا ماخذة حيز كبير من الموضة. الكلاتش اللي هي بتيجي ما إلها أي مقلد، تحمليها يعني مثل الجزدان، بتكون حجمها أكبر شوية من الجزدان. هاي برضو بتناسب الإطلالات اللي هي رسمية وبتناسب الإطلالات السهرة، حسب برضو شو المحطوط عليها، شو السلاسل الموجودة، شو الإضافات الموجودة للشنطة. أهم إشي ننتبه إنه إذا كان في إضافات إكسسوارات وهيك، هذا بتعطي طابع اللي هو سهرة أو رسمي، ولكن إذا كانت يعني فيها حركات بناتية كذا وفيها قصات مثلا سادة كمان، هاي بتناسب الإطلالات الكاجوال.
طب موضوع الحجابات يا ألاء، مثلا هل الحجاب مثلا الشالة أو نمطها كيف بتحكم أيضا عن الواحد؟ فيها اللي حاليا البالتو بياخد منا أوفر سايز، يعني بتكون مثلا حجم بيعطينا حجم أكبر من حجمنا. فالشالة فيها الشالات المخمل، الشالات القطن العريضة، شو الأفضل في الشالة؟
هلأ الشالة أهم شغلة إلها إنه تختاري النقشة تبعتها. النقشة نفسها بتلعب دور. حاليا يعني الأفضل بإتميلي للسادة مش اللي منقشة،
حتى لو كان الجلباب سادة
أكيد يعني
هو.
فيك تختاري اللون، تلعبي باللون أنت أكتر وبالشنطة وبالشوز، ولكن إنه تختاري نفسها للشالة النقشة. أنا بقول من باب الأناقة اللي أكتر، وحاليا الميول الأكتر للشالات السادة. تمام. هلأ في عنا شالات قطن، هاي النقطة اللي بتفرق القطن. في القطن منه اللي خفيف ومنه اللي تقيل. القطن الخفيف اللي بنحكي عنه الكويتي حاليا،
وهذا موجود عنا، موجود عنا في غزة هذا الكويتي؟
حاليا موجود. أكيد إنه موجود، هو ما انقطع أتوقع في السنوات الأخيرة، ولكن حاليا أخذ خاصية البلد أو مسمى البلد، لأنه أكثر الفاشينيستات الكويتيات هم اللي بيلبسوه.
نعم.
هذا ما بيناسب الجميع، والمشكلة فيه لأنه هو ما بيعطي فوليوم كتير، فهو بتلاقي أنه بلزق كتير في الوجه أو في الرأس. فإذا كان الوجه عندك أو الحجم الرأس مش كبير، وخاصة إذا أنت مش حاطة مثلا بوب أو أي كان، فهيك بصير في عدم توازن ما بين الرأس، ما بين أنه أنت فعلا ممكن يكون الكوت أو الإشي عامل لك حجم كبير، فهيك بيعطي عدم توازن منظر مش لطيف. فإذا كان ميولك للشالات القطنية، مهم جدا إنك تختاريها تقيلة.
نعم.
تحاولي إنه تكون هي معمولة بشكل إنه يعطي فوليوم، في طبقات، في تنيات، مش إنه خلاص إنه نعمله بالدبوس من قدام وخلاص نرميه، اللي هي بنحكي عنها اللفة التركية. لا، بدك تكوني أنت عارفة إنك أنت كيف تعطي حجم للمنطقة هاي، تتوازن مع حجم الجسم.
نعم.
يعني أما بالنسبة
تفضلي لا كملي.
اما بالنسبه لشالات الشفون، شالات الشفون في ناس معتقد عندهم انه شالات الشفون ما بتلبق للشتاء او ما بتزبط للشتاء. لا، هي بتزبط للشتاء، والجرجات برضو بيزبط للشتاء، وخاصه انه حاليا هم موضه كتير، فوجودهم في خزانتك او وجودهم في تنسيقاتك حاجه حلوه ولطيفه، وبرضو بيعطي لمسات حلوة لتنسيقه. لأنه مثلا الصوف أو أي كان خامة الجلباب أو القطعة الشتوية هي تقيلة، وبتحس إنه هي غليظة شوية على العين
فعلا.
فوجود الشيفون بيعطي نعومة، وهذا إشي مهم.
طب ألا نروح لموضوع الأحذية اللي عشان هيدهمنا الوقت. موضوع الأحذية هذا كمان أيضا إشي ضروري جدا. شو الأفضل الأحذية اللي ممكن إحنا نلبسها في فصل الشتاء؟ إنه أنا شايفة إنه البنات لعلمك شايفهم كتير ميالين حتى في موضوع الجلباب الله يعزهم المستمعين الكرام، هو البوت الأبيض. صحيح، البوت الأبيض، يعني هو دايما البوت الأبيض حتى دارج في موضوع الجلباب.
أكيد البوت اللي سبور أكيد إنه هو دارج وما بينقطع، وعبر السنوات وعبر الفصول ما بينقطع.
يعني الواحد لازم يكون عنده بوت أبيض.
أكيد من الأساسيات الموجودة في خزانتك بده يكون في عندك بوت أبيض. ولكن البوت إله أصداد. في عنا السنيكر وفي الداد سنيكر. الداد السنيكر هو اللي حاليا في ميول الصبايا بميلوا لإله كتير وهو غلط. للمحجبات غلط. في حال حبيتي تلبسي لو كان أنت لبسك قصير مع جاكيت قصيرة ما إشي أوكي ماشي. ولكن كحجاب طويل
نعم.
وتلبسي داد سنيكرز. شو الداد سنيكرز؟ اللي هو اللي بيكون النعل فيه دباب ثقيل. هذا ما بيعطي نعومة ولا بيعطي توازن للجسم في حال كمان كنت قصيرة أو ضعيفة. فاختياره كتير له شروط في حال بدك تنصي مع جلبابك. أما السنيكر اللي هو اللبوات العادية اللي احنا بنشوفها فلات بتكون أو إلها شوية كعب عادي بتكون فيها لمسات ناعمة. هذا الأفضل أن يكون موجود عند كل فتاة ومناسب جدا لتنسيقاتك. في عنا كمان اللبوات السبورت اللي هي يعني أكيد أنه الجميع بيجيبها وبتتوفر عند كل الصبايا وأكيد كمان تنسيقها مع الجلبابات بيكون برضو لطيف. بس في عنا شغلة أنه البوستر لو بدي أجيب الموديلات اللي مش اللي فينا نقول عنها شوية بتميل للطابع الشتوي. هلأ السنيكر والداد سنيكرز والسبورت هي موجودة على كل الفصول ولكن البوستر لا هي خاص مخصص للشتاء وحاليا دارج جدا والنعل فيه بيكون دباب وهذا أنا كمان ما بفضله.
الإشي يكون فلات أحسن.
أيوة اللي يكون على الأقل النعل فيه لو كان شتوي يكون خميل شوية بس مش ماخد تقل كتير وحيز من البوت. لا هذا أبدا.
طب شو اللون اللون اللي ممكن يناسب أغلب ألوان الجلبابات في الأحذية؟
هو في الـ في الـ في, في العادي الأبيض.
الأبيض
في العادي الأبيض ولكن في وممكن كمان اللحمي ولكن في البوات الشتوية لا ما فينا نقول أبيض.
شو
إنه بيكون
ممكن؟
هيك إنه بيعطي ضوء كتير كبير ومش حلو. ففينا نقول إنه ما في لون فيك تقولي إنه بتناسب مع كل الألوان في الشزات أو في البوات. يعني الأسود ممكن ننسقه مع كتير ألوان أوكي. الجملي كتير كمان ممكن ننسقه مع ألوان. البني كمان ننسقه مع ألوان وهكذا. ولكن إنه واحد منهم يلبق مع كل الألوان لا صعب.
تمام. لو في نصيحة أخيرة بتقدميها للصبايا يا ألاء شو ممكن؟
النصيحة أهم شغلة البساطة. البساطة وعدم التكلف.
جميل.
تنسيقك تنتبهي للألوان تدرجات الألوان وحتى لو كانت ألوانك اللي بنحكي عنها بلوكينج كولر اللي هي الألوان المتضاربة حتى لو كنت أنت بتوجديها في ملابسك أنا متأكدة إذا كان في لمسات أنيقة ناعمة بسيطة كل إشي بيمشي معك.
نعم لا اللقطة المدونة والبلوجر في موضوع الموضة. نشكرك جزيل الشكر. حدثتنا عن موضوع الجلبابات المرة اللي فاتت وكيف ممكن نختارها وأيضا موضوع الشنط والإكسسوارات كيف ممكن إحنا ننسقها ويكون منظرنا منظر بسيط زي ما حكت ويكون أيضا لبسنا لبس محتشم يوافق المعايير الإسلامية. وصلنا مسج على الاس ام اس بيحكي عن موضوع انه كيف احنا كيف حالكم. بتقول الاء اسعد الله مساكم بالتاكيد الحمد لله لكن مدام الحياه مستمره ستبقى الضغوطات مستمره لكن ثقتنا بالله تكفينا وباذن الله ستحلق نوارس الابتسامه في فضاءات احزاننا ان شاء الله يا الاء. ونشكرك جزيل الشكر وايضا نشكر جميع مستمعينا الكرام على الاس ام اس اللي بيرسلوها. طبعا خلينا نروح هلا لفقرتنا الاخيره فقره زميلتنا هبه حسين وفقره قوس قزح.
لماذا يتحدث الجميع عن المرأة حتى أنهم خصصوا يوما لها وكتب من أجلها الفلاسفة والحكماء حول العالم الكثير من المقولات؟ ربما لأنها كانت أول اضطهاد عرفته البشرية، ربما لأنها هي وصية الله عز وجل، أو ربما لأنها سبب تقهقر الأمة الإسلامية في العصور الأخيرة. يقول الكاتب تركي الدخيل: ما أكده القرآن لم يطبقه المسلمون والعرب بحذافيره، لهذا لا تزال المرأة تظلم وتضطهد. ولذلك إذا أراد المجتمع أن ينجب رجالا عظماء فعليه أن يلقي بنظره على حال المرأة أولا. يقول الفيلسوف جان جاك روسو: الرجل من صنع المرأة، فإذا أردتم رجالا عظاما فعليكم بالمرأة تعلمونها ما هي عظمة النفس وما هي الفضيلة. ثم ماذا يحدث؟ يتجاهل الرجل صوتها ويخاف من جرأتها في قول الحق. يقول فهد العودة: هكذا هم الرجال يخافون من المرأة التي تتخذ القلم سلاحا للدفاع عن مشاعرها حين تتعرض للأذى أو الإهانة التي ولربما لا نأخذها في عين الاعتبار. لكنهم لا يعلمون أن في المرأة قوة تضاهي قوى العالم أجمع. يقول محمد علي جناح مؤسس دولة باكستان: هناك قوتان في العالم، واحدة هي السيف والأخرى هي القلم، وهناك تنافس وتحد كبيرين بين الاثنتين، وهناك قوة ثالثة أقوى منهما، تلك هي التي تملكها المرأة. والمرأة لا تريد أن ينطق أحد بلسانها، فهي أدرى الناس باحتياجاتها. يقول المفكر علي حرب: إن خطاب المرأة لا تكتبه إلا المرأة، وحقيقتها لا ينطق بها سواها، وإرادتها لا يعبر عنها غيرها. ومن هو الرجل الحقيقي في نظر المرأة؟ تقول الشاعرة اللبنانية كوليت الخوري: الرجل الحقيقي هو الذي يستوعب طموح وأحلام وتطلعات المرأة إلى العطاء في ميدان العمل، وهذا هو ما يحقق لها حاجة الأمان. يقول الكاتب واسين الأعرج: إن المرأة يسحرها أولا الأمان الذي يزرعه الرجل من حولها، بعدها كل شيء يأتي من تلقاء نفسه. ويقيس المدرب جورج كورتيس معيار كل حضارة بحسب نظرتها وتعاملها مع المرأة، حيث يقول: مقياس كل حضارة هو من خلال نظرتها إلى المرأة. عدالة أم مساواة؟ أيهما يا ترى تحتاجه المرأة أكثر؟ يقول ميخائيل نعيمة: وحتى اليوم لم يسبق الرجل المرأة مقدار قمحة، ولا هي سبقته مقدار شعرة، فلا هو سيد الميدان ولا هي سيدته، بل الاثنان معا هما سيدا الميدان، ولكل منهما الحق بأن يقطع شوطه بالقوى التي زودته بها الحياة. ويقول المهاتما غاندي: لا يمكن للرجل أبدا أن يكون على قدم المساواة مع المرأة في الروح المتفانية التي وهبتها لها الطبيعة. لكن لماذا احتاجت المرأة للمطالبة بحقوقها أو المساواة بينها وبين الرجل؟ تقول الكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار: إذا كانت مسألة حقوق المرأة أمرا سخيفا جدا، فاللوم على غطرسة الرجال التي جعلت منها موضوعا يناقش.
إلى هنا طبعا نشكر الزميلة هبة إحسين وفقرتها قوس قزح. مع ختام فقرة هبة حسين أيضا نختم معكم سؤالنا لهذا اليوم، وإجابة أول من اخترع خيوط الجراحة هو العالم أبو بكر الرازي. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم، وأيضا نشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو محروق، ومن الإخراج محمد فايز مطر، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.